السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي أول ما أنزل من كتابه اقرأ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإني أحمد إليكن الله جل وعلا أن يسر لكن سبل طلب العلم وتحصيله، وهيأكن لقبول ذلك، وأرشدكن إلى الخير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكن ذلك، وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى. وقد دأبت أخواتكن على الحرص على تحصيل العلم الشرعي المؤصل، ومن ذلك قراءة كتب السنة، وتم اختيار كتاب الإمام مسلم، وهو صحيح الإمام مسلم ولكن مختصرا، وذلك لضيق الوقت عن قراءة الصحيح بأسانيده دون اختصار. واخترنا اختصار المنذري لصحيح الإمام مسلم، وقد أجزتكن بالصحيح نفسه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكن الخير ويتمم ذلك، وأن يعيننا جميعا على إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وبذل الوقت والجهد والمال في سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى من خلال طلب العلم الذي هو عبادة في حد ذاته، حتى يشملنا قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الطلب، يعني طلب العلم، لا شك أنه سبيل لدخول الجنة، وسبيل لمحبة الله تبارك وتعالى، وسبيل لطرد الشيطان وإبعاده. فإن الشيطان أبعد ما يكون عن طالب العلم. فأسأل الله أن يتمم لنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وتم قراءة الثلث تقريبا من هذا المختصر المبارك، ونبدأ اليوم بكتاب النكاح مع قراءة الابن الفاضل سعدون المطوع حفظ الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما بقي من هذا الكتاب المبارك، وأيضا ما يلحق به بعد ذلك من كتب لأهل السنة، خاصة كتب الحديث. والله الميسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن يقرأ لكم السند إلى الإمام مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا عثمان بن محمد الخميس: قرأت صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وسمعته على شيخي الفاضلين الشيخ المحدث المسند محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم السلفي الندوي، والشيخ المحدث المسند مساعد بن بشير بن علي بن الحاج سعد الحسيني. قال الشيخ محمد إسرائيل الندوي: أخبرنا الشيخ عبد الجبار الشكراوي بجميعه، وأخبرنا عبد الوهاب الملتاني الدهلوي وأحمد الله الدهلوي بجميعه حاء، وقرأت طرفا من أوله وآخره عاليا على شيخ عبد الحكيم الجيوري، قالوا الثلاثة الملتاني والدهلوي والجيوري. أخبرنا الشيخ العلامة نذير حسين الدهلوي بجميعه حاء، وقال الشيخ مساعد بشير أخبرنا الشيخ الفكي عمر بن عثمان بن يوسف الأموي العثماني قراءة أكثر من مرة، قال أخبرنا محمد هاشم الفوتي المشهور بألف هاشم عن محمد علي بن ظاهر الوتري إجازة إن لم يكن سماعاً ولو لبعضه. وقال الشيخ مساعد أيضاً أخبرنا محمد ياسين الفاداني قال أخبرنا عمر حمدان المهرسي لكثير منه، وإجازة عن محمد بن علي بن ظاهر الوتري لكثير منه، وإجازة عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي كلاهما نذير حسين وعبد الغني الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز بن ولي الله أحمد الدهلوي عن أبيه الشاه ولي الله الدهلوي سماعاً لبعضه إن لم يكن كله مع قراءته على خلفائه عن أبي طاهر بن إبراهيم الكراني والتاج محمد القلعي قراءة على كل منهما لبعضه وإجازة لسائره. قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي سماعاً لغالبه وإجازة لسائره. قال أخبرنا سالم محمد السنهوري قراءة لبعضه وإجازة لسائره. قال أخبرنا النجم محمد بن أحمد الغيظي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو النعيم رضوان العقبي لقراءة عليه. قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الكويك ومحمد بن محمد الدجوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي قال أخبرنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي قال أخبرنا محمد بن صدقة الحراني قال أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا عبد الغافر الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجذوي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج سماعاً لجميعه إلا ثلاثة أفوات معلومة.
لو تلاحظنا أن مدار الأسانيد تعود إلى القارة الهندية، حيث إنها تسلمت زمام حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إلى أئمة الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نبدأ بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في كتابه كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح عن علقمة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب في نكاح ذات الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
تربت يداك كلمة الأصل فيها الدعاء على الإنسان أن تلتصق يده بالتراب، يعني الدعاء عليه بالفقر، ولكنها بعد ذلك صارت تستعمل عند العرب على سبيل الحث على عمل الشيء، مثل ثكلتك أمك وقاتله الله وتربت يداك وحلق عقرى وغير ذلك من الكلمات التي تستخدمها العرب في غير ما أنشئت له. نعم.
باب في نكاح البكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا.
عبد الله الذي هلك يعني والده، وهو قد استشهد في معركة أحد، والد جابر اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. نعم.
باب لا يخطب على خطبة أخيه. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
المقصود لا يخطب على خطبته إذا تمت الموافقة، أما إذا لم تتم الموافقة وصاروا يسألون ويبحثون فإنه يجوز له أن يخطب على خطبته، وإنما إذا تمت الموافقة فقط بقي تحديد موعد الزواج، أو تم تحديده ولم يتم الزواج بعد، هنا الذي يمنع الإنسان من خطبة المرأة التي خطبها غيره. أما إذا كان ما زالوا يسألون عنه ولم يعطوه خبراً، أي لم يوافقوا على الخطبة، فإنه لا بأس بذلك، والله أعلم. نعم.
باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
يعني حتى تأتي غنائم فنعطيك منها، يعني قليلة أو قليل المهر الذي قدمه للمرأة. نعم.
باب استيمار الأيم والبكر في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
وكذلك هي أيضا أحق بنفسها، يعني الأيم التي هي الثيب والبكر كلاهما لا يصح نكاحهما إلا برضاهما، لا يصح نكاحهما إلا برضاهما، ولكن لما كانت البكر يعني يغلب عليها الحياء فتسكت، فيعتبر سكوتها رضا، وأما الأيم فلا يقبل منها حتى تقول تريد أو لا تريد، تقبل أو لا تقبل، لأنها يعني أقل حياء من البكر كونها مارست الحياة الزوجية. نعم.
باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استهللتم به الفروج.
نعم. وذكر أهل العلم أن هذه الشروط تنقسم إلى 3 أقسام. هناك شروط هي من أصل العقد، كأن تشرط عليه أن ينفق عليها، أو أن يوفر لها سكنا، أو أن تمكنه من نفسها، أو تشترط عليه ذلك أن يمكن أن يجامعها. هذه شروط وجودها كعدمها، لأنها من أصل العقد أصلا. وهناك شروط ممنوعة غير مقبولة أبدا، وهي باطلة والعقد صحيح، كان يشترط عليها ألا ينجب منها، أو هي تشترط عليه ألا يكون له ولد منها، هذه شروط باطلة لا قيمة لها، أو يشترط عليها ألا سكن لها، أو أن لا نفقة لها، هذه كلها شروط باطلة لا قيمة لها، وجودها كعدمها. لا تعتبر هذه الشروط وتلزم الطرفين، يعني يلزمه عدمها، يعني يلزمها أن تنجب له، يلزمه أن تنجب له أيضا، يلزمه أن ينفق عليها حتى لو اشترط عليها أن لا ينفق، هذه كلها شروط. أو اشترط أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، هذا الشرط باطل، لكن هذه يسمونها تنازل، تتنازل عن بعض حقها. وأما الشروط المعتبرة أو المقبولة وهي شروط لتكون قبل النكاح أو أثناء العقد، وأما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها. الشروط المعتبرة هي تكون أثناء العقد أو قبل العقد، كان تشرط عليه أن يعطيها مثلا في كل شهر مثلا 100 دينار مثلا، أو تشترط عليه أن تحج في كل 5 سنوات مرة، أو تشترط عليه أن يأخذها إلى العمرة كل سنة، أو تشترط عليه أن تكمل تعليمها أو ما شابه ذلك. هذه الشروط مقبولة ومعتبرة. واختلف أهل العلم في شرط ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط معتبر أو غير معتبر، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ومكانها كتب الفقه. نعم.
باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه حتى ذهب نفسي، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلنا رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه.
أم رومان أم عائشة، أم رومان هي بنت عامر الكنانية، أم عائشة رضي الله عنها، وأم أسماء قتيلة بنت عبد العزة، لأن أسماء أخت عائشة من الأب، وهذه أم رومان أم عائشة رضي الله عنها. وفيه أن عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، وزوجها أبوها، وذكر كثير من أهل أن هذا خاص بعائشة رضي الله عنها، وخاص بأبي بكر، وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها، لو زوج أحد ابنته في مثل هذه السن العقد صحيح، ولكن لها الحق أن تقبل أو لا تقبل إذا كبرت، لها الحق أن ترفض هذا الزواج. نعم.
باب عتق الأمة وتزويجها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئني به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هنا هذا في زواج النبي من صفية أم المؤمنين، كانت من السبي في الأصل، ثم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرا لها، جعل عتقها مهرا. وقوله: أصبح الرسول عروسا، يقال رجل عروس وامرأة عروس، رجل عروس وامرأة عروس. قولهم: محمد والخميس، الخميس الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أقسام: القلب والميمنة والميسر والمقدمة والمؤخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم بالمتيسر، يعني ليس بالضرورة أن يكون ذبح شاة ولكن بالمتيسر. فأولم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بإقط وسمن وشبه ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب نكاح الشغار. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. باب نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
نعم، لأن هنا يضيع حق البنت نفسها، الزوجة لا تأخذ صداقا، وإنما صداقها يكون لأبيها مهرا للثانية، وهكذا الثانية، وهذا لا يجوز. ونكاح الشغار باطل لا يصح. واختلف أهل العلم إذا كان مع مهر هل يصح أو لا يصح. يعني قال: تزوجني ابنتك على أن أزوجك أختي أو ابنتي بمهر كذا وأن تدفع مهر كذا، فهذا الظاهر الله عنه يصح إذا كان برضى الفتاتين. إنه.
باب في نكاح المتعة. عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
نعم. نكاح المتعة أبيح لمدة ثلاثة أيام ثم حرم، ولكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا بالإذن لم يسمعوا بالتحريم، حتى كانت قصة عمرو بن حريث في زمن عمر، لأنه كان في نكاح المتعة، يعني المشهور أنه كان أذن به في السنة الثامنة، وبعضهم يقول في السنة الثامنة، وبعضهم يقول فتح مكة، وبعضهم يقول في عام أوطاس، وبعضهم يقول يوم حنين، كلها واحد، لأن السنة الثامنة فيها أوطاس وفيها حنين وفيها فتح مكة، فبعضهم يعبر بفتح مكة، بعضهم يعبر بأوطاس، بعضهم يعبر بحنين، بعضهم يعبر بالسنة الثامنة، وهكذا، وهي شيء واحد. أذن فيه بنكاح المتعة ثم حرم بعد ثلاثة أيام، ولكن بعض الصحابة لم يبلغهم هذا التحريم. وزمن أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا، سنتين، وكانوا مشغولين بحروب الردة. ثم بعد ذلك لما كان زمن عمر، فوجئ عمر بأن رجل من الصحابة هو عمر بن حريث تزوج متعة، فغضب عمر رضي الله عنه ونبه إلى أن النبي صلى الله عليه حرم هذا، وقال: والله لا أجد أن أحدا يعني نكح هذا النكاح إلا جلدته الحد، إلا أن يأتيني بشهادة رجلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بها بعد أن حرمها. والبعض ينسب إلى عمر أنه هو الذي حرمها، وأنه قال: متعتان كانت على رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحرمهما. هذا كذب على عمر، وإنما قال عمر: وأنا أنهى عنهما. وعمر أثبت أن النبي هو الذي حرم وليس عمر، وعمر لا يحرم ولا يحلل. وحديث علي رضي الله عنه أن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والصحيح أن بعض الرواة نبه على هذا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن الحمر الأهلية عام خيبر، فالحمر الأهلية كانت في عام خيبر، أما المتعة فبعد خيبر. ولكن لما ذكر معا، لأن كان الحادثة واحدة، كانت الحادثة واحدة، أنه بلغ علي رضي الله عنه أن ابن عباس يأذن بالمتعة ويأذن بالحمر الأهلية، يعني بأكلها، فقام علي رضي الله عنه وتكلم وقال لعبد الله بن عباس: إنك امرؤ تائه، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر وعن متعة النساء، لكن لم يحدد متعة النساء متى كانت، وإنما كان النهي عن متعة النساء في السنة الثامنة، في آخر الثامنة، أما الحمر الأهلية فكان في بداية السنة السابعة، وهو عام خيبر، والله أعلم. نعم.
عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن قلنا أن المتعة أبيحت 3 فقط، وذلك مع المشركات ولم يكن مع المؤمنات، مع المشركات ولم يكن مع المؤمنات 3 ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبيحت لأن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا، أن يقطعوا ذكورهم حتى لا يقعوا في الزنا خوفا من ذلك، فأذن لهم في المتعة صلوات ربي وسلم، فكانت ضرورة. نعم.
عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا.
نعم. إذا هذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته. عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم. واختلف أهل العلم في المحرم لو نكح هل يصح نكاحه أو لا يصح. هو وقع قطعا في محظور محظورات الإحرام، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا شرط في صحة النكاح أو لا؟ والجمهور على أنه لا يصح العقد، لا يصح عقد المحرم لا الرجل ولا المرأة. وذهب أبو حنيفة إلى أن العقد يصح لكنه مع الإثم لأنه وقع في المحظور، لكن هذا من محظورات الإحرام التي لا يترتب عليها فدية. نعم. الإثم فقط.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. عن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
نعم. هنا خلاف في المسألة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوجها وهو محرم، وصاحبة الشأن التي هي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول تزوجني وهو حلال، فهي أعلم من ابن عباس في هذا، خاصة أن ابن عباس كان في هذه السنة كان صغير عمره 8، فيقدم قول ميمونة صاحبة الشأن على قول ابن عباس. ثم إن أبا رافع وهو الرسول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أيضا قال تزوجها النبي وهو حلال. ثم إذا أضفنا إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا كله يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما صلوات ربي وسلامه، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
نعم. وهذا من يسميها أهل العلم السنة المضيفة، لأن الأصل في السنة مع القرآن الكريم أنها تأتي مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أن تأتي مخصصة أو مبينة لمجمل أو تكون مقيدة لمطلق، واختلفوا هل تكون ناسخة للقرآن أو لا، لكن أيضا تكون مضيفة تضيف للقرآن شيئا. فالقرآن لما ذكر المحرمات من النساء لم يذكر الجمع، وإنما ذكر وإن تجمع بين الأختين، ولم يذكر الجمع بين بنت عمتها والبنت وخالتها، وجاءت السنة فأضافت هذا الحكم، وهذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج البنت ويتزوج عمتها معها حتى لا تقطع الأرحام، لا تسيء المرأة إلى عمتها أو إلى خالتها كونها ضرتها. أما بنت عمتها أو بنت خالتها أو بنت عم فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
باب صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. باب النكاح على وزن نواة من ذهب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أو لم ولو بشاه. باب التزويج على تعليم القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا يبين لنا يعني ظنك العيش في ذلك الوقت، يعني تصورنا ما معه شيء إلا حتى ما عنده قميص، مجرد إزار، فقط إزار واحد، يقول: أعطيها نصف إزاري فقط، هذا هو مهرها. قالت: خاتم من حديد؟ قال: ما عندي. ويبين سهولة الدين لله الحمد لله ويسره. فآخر شيء علمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، وبهذا استدل أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن لأنه جعله مهرا لهذه المرأة. نعم. يعني زوجتك بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها، على أن تعلمها، فيكون هذا أجرا ويكون مهرا في الوقت ذاته. نعم.
باب في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللات وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
أي فيما تحب، يسارع لك فيما تحب.
باب التزويج في شوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
نعم، يعني على أزواجهن، نساءها يعني قريباتها. نعم.
باب الوليمة في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه.
حتى تركوه، يعني حتى شبعوا وقاموا عنه. نعم. وزينب هنا هي زينب بنت جحش، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا، فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت. وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي، وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. الآية. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هنا لما أهدت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في تور، تور إناء صغير، فأطعم هذا الإناء الصغير بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من 300 رجل. حتى أنس يقول: ولا أدري، يعني لما وضعته أو لما حملته يمكن كأنه زاد، يقول أيضا ليس فقط أكفاهم. فلما انتهى الناس من الأكل بعضهم جلس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إليهم أن يخرجوا، خلاص يكفي، فلم يخرجوا. فذهب النبي إلى بيوت أزواجه يسلم عليهن صلوات ربي، وهؤلاء جالسون في البيت. ثم رجع النبي فإذا هم جالسون، ثم خرج مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا إلى أن النبي يريدهم أن يخرجوا فخرجوا عند ذلك. ثم وضع الحجاب ووضع الستر ودخل على زوجته زينب رضي الله عنها. نعم، وهذا قبل نزول آية الحجاب. نعم.
باب في إجابة الدعوة في النكاح. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. عن أبي هريرة:
عرسا كان أو نحوه، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل ابن عبد البر الإجماع تقريبا على أنه دعوة العرس يجب يعني الإجابة لها، أما دعوة غير العرس فإنها يعني مستحبة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
فليصلي أي فليدعو، أن الصلاة الأصل فيها الدعاء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. باب ما يقول عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
أذكر نفسي وأذكركن أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلين عليه، يعني في أنفسكن أو بحيث تسمعين نفسك فقط. نعم.
باب في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. باب في المرأة تمتنع من فراش زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
هذا إذا لم يكن لها عذر، إذا لم يكن لها عذر فإنه يجب عليها أن تلبي حاجته. نعم.
باب في نشر سر المرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها
أو تنشر سره. المهم أن الذي يقع بين الزوجين من الجماع وأمثاله لا يجوز نشره بين الناس، هذه خصوصيات، يجب أن تحترم المرأة خصوصية زوجها ويجب على الزوج أن يحترم خصوصية زوجته. نعم.
باب ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب في العزل عن المرأة والأمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله.
الجماع كما أنه حق للزوج وحق للزوجة، فلا يجوز للزوج أن يعزل دون إذن المرأة، ولا يجوز المرأة أن تمتنع عن الحمل دون إذن الزوج، هذا حق مشترك، ليس لأحدهما أن يستأثر به دون الآخر. نعم.
باب في الغيلة. عن جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنهما قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي.
الغيلة هو أن يجامع الرجل زوجته يعني وهي مرضع، فكانوا يرون أن هذا ليس بجيد، ثم بين أن لا بأس به ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وطء الحبالة من السبي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورث وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
نعم. الأصل أنه السبي لا يجوز له أن يأتي السبي أو غير السبي، يعني لا يجوز أن يأتي المرأة الحامل من غيره، لا يجوز أن يأتي المرأة الحاملة من غيره، فإذا كانت غير حامل فيجب أن تعتد بحيضة تستبرئ بها، فإذا كانت حاملا فلا يجوز له أن يأتيها حتى تضع ما في بطنها. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيش إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
هذا الشرط، إذا انقضت العدة، يعني إذا تبين أنها ليست بحامل، إذا حاضت، وذاك تستبرئ بحيضة واحدة. نعم.
باب في القسم بين النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟
نعم، هذا طبيعي يعني بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من الضرائر أنه يقع بينهن الخلاف، فعائشة مع زينب يعني ارتفعت أصواتهن أو أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ترد على هذه وهذه ترد على هذه، والرسول ساكت صلى الله عليه وسلم. تقول حتى جاء أبو بكر قال الصلاة صلاة يا رسول الله، يعني أخرج دع هؤلاء النساء يختصمنا. تقول عائشة تقول الله يستر الحين أبو بكر يجيني ويهاوشني، وفعلا جاءها ونزرها عما كانت رفعت من صوتها. نعلم أن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم عائشة عمرها 18 سنة، يعني هذه القصة عمرها 15 سنة 16 سنة، يعني صغيرة جدا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن من هذا الأمر، وهذا يحدث بين النساء، ولذلك النبي كان يتجاوز عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وبالمناسبة كنا أزواج النبي حزبين، أزواج النبي كنا حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وأظن جويرية أو ميمونة، والحزب الثاني فيه زينب وأم سلمة وأم حبيبة وصفية، وإما جويرية أو ميمونة، تحز فيه 5 وحز فيه 4 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المقاب عند البكر والثيب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم، البكر يبقى عندها زوجها 7 ليالي، وأما الأيم الثيب فإنها لها 3 ليالي. فالنبي بعد أن أقام عند أم سلمة 3 ليال وهي كانت ثيبا، فقال لها إن شئت سبعت لك ولكن أسبع لباقي النساء، يعني حالت حالهم، يعني لا تذين عليهن بشيء. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك.
وله حكم الرفع، السنة كذلك، هذا له حكم الرفع. نعم.
باب هبة المرأة يومها للأخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت أو كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة.
وهذا ما تميزت به عائشة عن أمهات المؤمنين أنه كان لها يومان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل زوجة من زوجاتنا لها يوم واحد، لأن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وسودة هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، يعني انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة سودة لمدة 2 ثم بعد ذلك تزوج عائشة. فسودة يعني تفردت من النبي قريب من 4 سنوات تقريبا، من وفاة خديجة تزوج سودة قبل الهجرة بسنتين، ثم أيضا ما دخل وتزوج عائشة في بداية السنة يعني الهجرية الأولى، ولم يأخذها إلى بيته إلا بعد 3 سنوات. فسودة بقيت مع النبي 5 سنوات لوحدها رضي الله عنها. نعم.
باب في ترك القسم لبعض النساء. عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.
والصحيح التي لا يقسم لها سودة، هي التي تنازلت لعائشة رضي الله عنها، لكن كان يقسم لصفية رضي الله عنها. والشاهد من هذا أن أم ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها النبي في سرف وماتت في سرف، وهي مكان قريب من مكة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
باب: من رأى امرأة فليأتي أهله يرد ما في نفسه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه.
وهذا فيه الإنسان يغض البصر، لكن لو قدر أنه نظر إلى امرأة واشتهاها قال فليذهب إلى زوجته، ففيها الحلال بدل أن تنشغل نفسه بمن رآها. نعم.
باب: في مداراة النساء والوصية بهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا.
وفي رواية: وكسره طلاقها. وكسره طلاقها، فالمرأة كونها عاطفية فدائما لازم يكون فيها يعني شيء من الاعوجاج في طريقة تعاملها، يعني هكذا خلقت المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بهن خيرا، يعني مهما كان هذا استوصي بها خيرا، فوت لها، يجب أن يفوت الرجل. وكان النبي يفوت لأزواجه، ومن قرأت يعني غيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كنا يتعاملنا حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك واضحا جليا. فالقصد يجب على الرجل أن يتقي الله في زوجه وأن يفوت لها بعض ما يراه. نعم.
باب: لا يفرق مؤمن مؤمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره.
نعم. ما في إنسان كامل، يعني إذا تذكر الشيء السيء يتذكر الشيء الحسن، وكذلك المرأة إذا تذكرت من زوجها الشيء السيء تتذكر منه الشيء الحسن. نعم. لا يفرك يعني لا يظلم، لا يفرك لا يظلم. نعم.
باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر.
نعم. يعني حواء، من هذا أخذ بعض أهل العلم إلى أن حواء هي التي دفعت آدم إلى الأكل من الشجرة، ولكن لا يثبت شيء من ذلك، ولكن القصد أن الرجل يضعف عند المرأة سبحان الله ويتأثر بها. نعم.
باب: من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول على أهله كي تمتشط الشعيثة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي فناخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيب. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلة كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس.
طبعا هذا بالنسبة للسابق، أن الرجل يدخل على أهله فجأة، قال: لا تفاجئها في الدخول حتى تستعد لك، حتى لا ترى منها ما تكره غير مرتبة أو غير كذا. الآن يعني بالتلفونات هذه بالطيارة يقول وصلت وكذا، فالأمر سهل، متى ما جاء إلى أهله جاء عادة تعرف متى يجي. المقصود أنه لا يفاجئها بالدخول كأنه يتهمها، يعني يدخل عليها فجأة كأنه يتهمها أن عندك شيء، والعياذ بالله. نعم.